الذين قاتلوا أنهم الشاكين على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد.
الصورة الثانية الإخبار عن تأثير الحركات الكوكبية في الحوادث السفلية مع اعتقاد جريان البداء فيها. قال الشيخ الأعظم قدس الله نفسه: ولو حكم بالنجوم على جهة أن مقتضى الاتصال الفلاني والحركة الفلانية الحادثة الواقعية، وإن كان الله يمحو ما يشاء ويثبت، لم يدخل في الأخبار الناهية. وخلاصة ما أفاده الشيخ قدس الله نفسه الزكية في هذه الصورة أن القول بجواز الإخبار عن تأثير الحركات الكوكبية في الحوادث السفلية مع اعتقاد جريان البداء هو المتعين. لماذا؟ قال: لأن موضوع الأخبار الناهية عن التنجيم هو الإخبار القطعي الجزمي الذي لا يقبل تغييرا ولا تبديلا، لأنه يتنافى مع ما ثبت من بضرورة الدين من تأثير الصدقة ومن تأثير الدعاء في دفع النحوس، فلذلك يكون هو المحرم. وأما ما سواه فيما لو لم يكن الإخبار قطعيا كما هو في هذه الصورة لاعتقاد جريان البداء فإنه لا يدخل في الأخبار الناهية، في موضوع الأخبار الناهية. ثم استدرك على ذلك قدس الله نفسه الزكية بأن القول بالجواز مشروط بجواز اعتقاد تأثير العلويات في السفليات، وأما ما لم نعتقد بذلك بجوازه، وأما إذا بنينا على عدم جواز الاعتقاد فإنه لا يجوز الإخبار. هذا محصل كلامه وتحقيقه في جهتين: الجهة الأولى في تنقيح موضوع الحكم في هذه الصورة، وتنقيح موضوع الحكم يتوقف على تنقيح المقصود من كلمة الاقتضاء، إذ أن الشيخ قدس الله نفسه الزكية قال: ولو حكم بالنجوم على جهة أن مقتضى الاتصال الفلاني الحادثة الواقعية، فما هو مراده من الاقتضاء هنا؟ يوجد عندنا احتمالان: الاحتمال الأول مراده من الاقتضاء الاقتضاء العرضي، بمعنى أن الكواكب من خلال حركاتها تشكل جزء العلة لتحقق الحادثة السفلية، وإرادة الله سبحانه وتعالى تشكل الجزء الآخر من أجزاء العلة، وهذا يعني أن تأثير الكواكب في عرض تأثير الله سبحانه وتعالى وفي عرض إرادة الله سبحانه وتعالى، فهي تؤثر على نحو الاقتضاء في عرض تأثير الله سبحانه وتعالى. هذا الاحتمال يؤيده المحافظة على موضوع المقام الثالث، إذ أن الشيخ قدس الله نفسه الزكية كما ذكرنا من بداية الأمر أوقع الكلام في أربعة مقامات. المقام الثالث موضوعه الذي عنونه في بدايته هو ماذا؟ هو الإخبار عن الحادثات والحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة فيها بالاستقلال أو بالمدخلية. فافترض أن موضوع المقام الثالث هو أن تكون الكواكب مؤثرة إما استقلالا وإما ماذا على نحو المدخلية، يعني في عرض تأثير الله سبحانه وتعالى. فبالتالي إذا أردنا أن نحافظ على موضوع البحث في المقام الثالث، لا بد أن نفترض بأن الاقتضاء هنا اقتضاء عرضي. غاية ما هناك أن الصورة السابقة كانت مقيدة بقيد، وهو ماذا؟ عدم إمكان جريان البداء، وهذه الصورة تختلف عنها بتقييدها بإمكان جريان البداء. والمراد من إمكان جريان البداء هنا يعني أن لا يتحقق الجزء الآخر من العلة. فالمنجم الذي يعتقد بتأثير الكواكب تأثيرا عرضيا، تارة يقول بأن هذا التأثير متحقق، وتارة يقول كلا، هذا التأثير متوقف على تحقق إرادة الله، قد تتحقق وقد لا تتحقق. فإذا الفارق يكون بين الصورتين هو اختلاف القيدين، وإلا فإن الموضوع يكون في كلتا الصورتين واحدا. فالذي يؤيد هذا الاحتمال هو هذا، المحافظة على وحدة الموضوع. الاحتمال الثاني هو الاقتضاء الطولي، بأن يعتقد أن لأن حركة الكواكب هي جزء العلة في التأثير، ولكن تأثيرها ليس تأثيرا في عرض تأثير الله سبحانه وتعالى، وإنما هو في طول تأثير الله. بمعنى أن الله تعالى جعلها سببا من الأسباب، جعلها مقتضيا من المقتضيات، كما أن البذر في الأرض الصالحة للزراعة مؤثر تأثيرا طوليا في الإنبات، يعني في طول إرادة الله سبحانه وتعالى لا في عرضه، كذلك تكون النجوم أيضا مؤثرة ماذا؟ تأثيرا طوليا في طول إرادة الله سبحانه وتعالى. فالاقتضاء هنا اقتضاء طولي وليس اقتضاء عرضيا. هذا الاحتمال يرجحه ماذا؟ يرجحه أولا التحفظ على القيد، وهو إمكان جريان المحو والإثبات. فإن ظاهر هذا القيد أن الله سبحانه وتعالى هو ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى يمحو ويثبت ما يشاء، مما يعني أن المنجم الذي يعتقد بتأثير الكواكب تأثيرا طوليا، إذا ضممنا إلى اعتقاده هذا القيد فهو يقول بماذا؟ فهو يقول بأن إخباري ليس إخبارا قطعيا، وليس إخبارا جزميا حتى يدخل في الأخبار الناهية عن التنجيم. لما؟ لأنني أعتقد بعقيدة البداء وأن الله سبحانه وتعالى يمحو ويثبت ما يشاء. فلا يحمل هذا القيد على المعنى الذي تكلفناه على ضوء الاحتمال الأول، حيث قلنا المراد من المحو والإثبات هناك هو عدم تحقق إرادة الله. هذا تفسير على خلاف الظاهر لمفهوم المحو والإثبات. فالمرجح الأول هو هذا. المرجح الثاني وهو الأهم، أن الشيخ قدس الله نفسه الزكية قد حكم في هذه الصورة كما ألمحنا إلى ذلك من البداية، قد حكم بالجواز. لماذا حكم بالجواز؟ قال لأن الإخبار ما دام يعتقد بالمحو والإثبات، الإخبار ليس قطعيا فلا يكون داخلا ماذا؟ في الأخبار الناهية عن التنجيم. وهذا يعني أنه لا يوجد هنالك ملاك آخر يوجب التحريم، والملاك الآخر هو ماذا؟ هو ما تقدم في الصورة الأولى، وهو اعتقاد أن تكون النجوم ماذا؟ أن تكون النجوم مؤثرة استقلالا أو في عرض تأثير الله، فإن ذلك الاعتقاد باطل وهو من التنجيم المحرم. فلو كان هذا موجودا ماذا؟ لما حكم بالجواز. فمن خلال حكمه بالجواز نعرف بأن الملاك الأول للتحريم وهو اعتقاد أن النجوم مؤثرة في عرض تأثير الله ليس متوفرا في هذه الصورة، وإنما المتوفر هو ملاك آخر، وهو ماذا؟ وهو القطع، الإخبار القطعي. وهذا منفي أيضا لأنه يعتقد بالمحو والإثبات، فحينئذ لا يكون إخباره قطعيا فلا يكون داخلا في التنجيم المحرم. هذا ما يرتبط بالنسبة للجهة الأولى. الجهة الثانية هي بيان الحكم في المسألة. الشيخ قدس الله نفسه الزكية أطلق الحكم بالجواز، ولكن تنقيح المقال يقتضي أن نقول بأن المراد من الاقتضاء هنا ماذا؟ وعلى ضوء تحديد المقصود من الاقتضاء يتم تحديد المقصود، يتم تحديد الحكم في المقام. فإذا قلنا بأن المراد من الاقتضاء هو الاحتمال الأول، أي الاقتضاء العرضي، فحينئذ يأتي التفصيل المتقدم في الصورة السابقة. فإن المخبر الذي يعتقد بتأثير الكواكب تأثيرا عرضيا على نحو الاقتضاء تارة يخبر عن نفس ما يعتقد به، فيقول بأنه إذا حدث الوضع الفلاني فإن الكوكب الفلاني سيؤثر في عرض تأثير الله ماذا؟ في الحادثة الكذائية، فيكون حراما لأنه إخبار على خلاف الواقع. وأما إذا كان يخبر عن نفس تحقق الحادثة وأنه إذا حدث الوضع الكذائي ستتحقق الحادثة الكذائية من غير أن يشير إلى ماذا؟ من غير أن يشير إلى معتقده ومن غير أن يتحدث عن معتقده، وإنما يخبر عن تحقق الحادثة فقط، فحينئذ ما دام إخباره ليس مقرونا بالقطع بل هو قابل للمحو والإثبات، إذن هو إخبار ظني، والإخبار الظني لا مشكلة فيه. هذا بناء على الاحتمال الأول. وأما بناء على الاحتمال الثاني وهو أن الاقتضاء اقتضاء طولي، فإن الإخبار لا موجب لتحريمه. لماذا؟ لأنه يخبر إخبارا ظنيا قابلا للمحو والإثبات، ومن ناحية أخرى ليس يخبر عن معتقد فاسد، فالإخبار حينئذ على طبق مقتضى القاعدة لا تكون هنالك حزازة فيه. نعم، لو بنينا كما سيتم تنقيحه إن شاء الله تعالى في المقام الرابع، لو بنينا على أن العلويات لا يمكن أن تؤثر في السفليات تأثيرا مطلقا، لا تأثيرا عرضيا ولا تأثيرا طوليا، فإن العلويات لا يمكن أن تؤثر في ذلك تأثيرا مطلقا، لو بنينا على ذلك هناك حينئذ يأتي التفصيل المتقدم أيضا، إذ أنه وإن لم يخبر عن ماذا، عن أن هذه النجوم تؤثر في عرض تأثير الله، ولكن تارة يخبر عن تأثيرها وتارة يخبر فقط عن تحقق الحدث، فإذا بنينا على حرمة الاعتقاد بمطلق التأثير فإذا أخبر بالتأثير صار إخبارا عن خلاف الواقع فيكون كذبا وهو حرام فلا يجوز الإخبار، وأما إذا لم يخبر عن التأثير وإنما أخبر فقط عن أصل تحقق الحدث فلا إشكال فيه. إذن فإطلاق القول بالجواز كما عن الشيخ قدس الله نفسه الزكية ليس في محله، بل ينبغي فيه التفصيل بهذا البيان الذي أوضحناه. وإلى ذلك لعل الشيخ قدس الله نفسه الزكية قد التفت إلى هذا المحذور، لذلك قيد كلامه، فبعد أن ذكر ما ذكر قال ماذا في النهاية؟ إلا أن جوازه مبني على جواز اعتقاد الاقتضاء في العلويات للحوادث السفلية، وسيجيء إنكار المشهور لذلك وإن كان يظهر ذلك بمحدث الكاشاني. فإذا في النتيجة ربط البحث بماذا؟ بمسألة الاعتقاد، والنكتة فيه ما ذكرناها. هذا تمام الكلام حول الصورة الثانية. بقيت صورة ثالثة، أنا كنت أتصور بأنها يمكن إدراجها ضمن الصورة الثانية، لكن هي تستحق الإفراد، بل ينبغي إفرادها. الصورة الثالثة هي الإخبار بتحقق الحوادث عند تحقق بعض الأوضاع الفلكية على سبيل العادة ومن دون أي اقتضاء أصلاً. قال ولو أخبر بالحوادث بطريق جريان العادة على وقوع الحادث عند الحركة الفلانية من دون اقتضاء لها أصلا فهو أسلم. هذه الصورة علق عليها المحقق الشهيد قدس الله نفسه بأنها رجوع إلى المقام الثاني، فإننا هنالك في المقام الثاني كنا نبحث ماذا؟ حول كون الأوضاع الفلكية علامات وكواشف على تحقق الحادثة الكذائية عند تحقق الوضع الكذائي بحسب العادة، من غير أن يكون هنالك أي اقتضاء أصلاً. فحينئذ هذه الصورة الأخيرة التي ذكرها الشيخ ترجع إلى المقام الثاني، فسردها ضمن المقام الثالث ليس في محله. إلا أن المحقق الأيرواني على الله مقامه الشريف حاول أن يوجه كلام الشيخ، وإن كان هو في بداية المطلب شنع على الشيخ جدا بأنه خلط بين الصور وشوشها، لأنه في هذا المقام حاول أن ينتصر له، فقال لكن بالقيد المتقدم، يعني الاعتقاد بالمحو الإثبات، ومعلقا على مشيئة الله لا على سبيل الجزم، وإلا دخل في المقام الثاني من المقامات المتقدمة وقد حكم فيه بالجواز. فالشيخ الأيرواني قدس الله نفسه يقول الفرق بين هذه الصورة وبين المقام الثاني أنه في المقام الثاني كان الإخبار إخبارا جزميا بأنه متى ما تحقق الوضع الكذائي فإن الحادثة الكذائية ستتحقق على سبيل الجزم من غير ماذا؟ من غير أن يكون هنالك اقتضاء. بينما هذه الصورة الإخبار فيها ليس جزميا وإنما هو مقيد بعدم جريان المحو والإثبات، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن الشيخ قدس الله نفسه الزكية في المقام الثاني فصل بين صورتين: الصورة الأولى أن يكون فيها الإخبار ظنيا وهي التي افتتح بها المقام الثاني، والصورة الثانية أن يكون الإخبار ماذا؟ قطعيا جزميا. فالشيخ لم يقتصر في المقام الثاني على صورة الإخبار الجزمي بل ذكر الإخبار الظني، فتكون هذه الصورة داخلة فيه. فما أفاده المحقق الشهيدي تام بلا ريب. ولعل الشيخ فقط قد ذكر هذه الصورة هنا في مقام الاستطراد ليس إلا. بقي عندنا بالنسبة إلى هذه الصورة وقفة مع كلام الشهيد قدس الله نفسه في نهاية الصورة الثالثة. نقل الشيخ الأعظم كلاما للشهيد في الدروس قال فيه: ويحرم اعتقاد تأثير النجوم مستقلة أو بالشركة. بالشركة يعني تأثير اقتضائي عرضي. والإخبار عن الكائنات بسببها، هذا الشيخ اختصر كلامه. أما لو أخبر بجريان العادة أن الله تعالى يفعل كذا عند كذا لم يحرم، وإن كره على أن العادة فيها لا تطرد إلا فيما قل. هذا كلام الشهيد، كلامه على طبق ما أفاده الشيخ قدس الله نفسه. فقط المائز بينه وبين الشيخ أن الشيخ أطلق الحكم بالجواز بينما الشهيد ماذا؟ صرح بالكراهة. وقد أوجب تصريحه بالكراهة تعليقا لبعض المعاصرين رحمه الله على كلامه، فقال: ويشكل إفتاؤه بالكراهة. لما؟ قال: إذ لو شمله أخبار المن، يعني عن التنجيم، كان الظاهر منها الحرمة لا الكراهة، وإلا فلا دليل على كراهته، حيث إن الكراهة والاستحباب مثل الحرمة والوجوب في الاحتياج إلى دليل معتبر يجوز الإفتاء بمؤدى، إلا أن يقال إن ملاك الكراهة حسن الاحتياط والوقوف عند الشبهات. فمحصل كلامه رحمه الله أن إفتاء الشيخ الشهيد قدس الله نفسه الزكية بالكراهة لا وجه له. لما؟ لأنه إن قلنا بشمول أدلة المنع عن التنجيم لما نحن فيه، فتلك الأدلة ظاهرة في ماذا؟ في الحرمة، فحملها على الكراهة بلا موجب. وإن قلنا بأنها غير شاملة فلا دليل على الكراهة، إذ أن الكراهة كالحرمة تحتاج إلى دليل، إلا أن نتمسك لذلك بملاك حسن الاحتياط والوقوف عند الشبهة. وفي كلامه صدرا وذيلا نظر. أما صدر كلامه وهو عدم الدليل على الكراهة فليس بتام، بل من الممكن تصوير عدة وجوه للإفتاء بالكراهة. الوجه الأول أن يقال بأن أدلة المانع شاملة لما نحن فيه على ضوء بعض المباني طبعا، شاملة لما نحن فيه، وبما أن أدلة المانع معارضة بطائفة أخرى تدل على الجواز، فمقتضى الجمع بينهما هو الحمل على ماذا؟ على الكراهة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يتمسك بإطلاق قول أمير المؤمنين عليه السلام، فمن ثم كره النظر في علم النجوم، فمن ثم كره النظر في علم النجوم، في المستدرك صفحة المجلد 13 صفحة 100. إذا حملنا الكراهة في كلامه عليه السلام على الكراهة الاصطلاحية وتمسكنا بإطلاق كلامه، استطعنا أن نثبت الكراهة ماذا؟ لكل ما يدخل في علم النجوم، لكل ما يدخل في علم النجوم. 1300. الوجه الثالث الذي يحتمل للكراهة أو للإفتاء بالكراهة هو أن يقال بأن ذلك مما يجر إلى محرمين، وقد التزم الفقهاء في غير موردين بكراهة بعض ما يجر إلى المحرم من قبيل الصرف مثلا، التزموا بكراهته بعلة أنه يجر إلى الربا، من قبيل خطبة المحرم فإنهم أيضا التزموا بكراهتها بدعوى أنها قد تجر إلى محرم كالعقد أو الوطء على الخلاف بينهم في محرمات الإحرام في تروك الإحرام. فعندهم هنالك قاعدة بنى عليها بعض الفقهاء، وهي أن ما جر إلى محرمين يحكم عليه بالكراهة، وبما أن التنجيم كما تشير إلى ذلك بعض الروايات قد يجر إلى محرمين فإنها تدعو إلى الكهانة فيحكم عليه ماذا؟ بالكراهة. فإذا إفتاء الشهيد قدس الله نفسه الزكية بالكراهة يمكن أن يذكر له أكثر من وجهين. هذا ما يلاحظ على صدر كلامه، وأما ما يلاحظ على هذين كلامه فهو أنه رحمه الله أفاد بأن الكراهة إذا أردنا أن نوجه بها كلام الشهيد فلنقل بأن وجهها هو أو ملاكها هو حسن الاحتياط والوقوف عند الشبهة، وهذا من الغرائب والعجائب، إذ أن حسن الاحتياط والوقوف عند الشبهة ملاكه مصلحة، بينما الكراهة ملاكها ماذا؟ مفسدة. فكيف تكون المصلحة ملاكا لما ينبغي أن يكون ملاكه ماذا؟ من المفاسد الواقعية. هذا خلط بين ملاكات الكراهة وبين ملاكات الاستحباب. ولك أن تقول بعبارة أخرى أننا لو أردنا أن نتمسك بملاك حسن الاحتياط في المقام فهو يقتضي ماذا؟ يقتضي الحكم باستحباب ترك التنجيم لا بكراهته. هذا تمام الكلام في الصورة الثالثة، ويصل الكلام إلى المقام الرابع. نسأل الله التمام والإتمام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.
يعني باعتبار أنه ليس كل ما هو مستحب